الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذه المسألة فعلا بشهد بالشرط. فإذا المسألة مولانا هو أصلا أنا جبت ليش فنجان لألي.
عند العين كمان عدم
لحاظ القيد
او
لحاظ عدم ملكة، هو عدم 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 الملكة اسمه. فعدم الملكة هي عدم مش لحاظ، يعني عدم القيد في موردي
هو
مدرسة النائين. مدرسة النائين يعتبر هو الرمات بس يعبر مدرسة النائين او السيد الخوئي.
عند السيد الخوئي لحاظ عدم القيد،
بالي النائين عنده عدم القياس مورد قابل للتقييد. خلينا نقول نحكي بحثنا جديد استنى. احنا بحثنا الجديد فعلا اليوم في مسألة ما لو كانت النسبة بين المأمور به والمنهي عنه نسبة العموم والخصوص من وجه. احنا بجلسة سابقة تعرضنا لمسألة العموم والخصوص المطلق اللي سماها الماتن الإطلاق والتقييد، حيث قال الماتن بأنه هناك مسلكان لإثبات الاستحالة. عندنا مسلك اسمه مسلك استبطان، يعني إذا كانت النسبة باري إذا كان شو هذا الألم هبكتوا هذا شو هذا فعليه. إذا كانت النسبة إطلاق وتقييد، يعني عموم مخصوص مطلق، ففي هذه الصورة القول باستحالة أو قول بورود محذور اجتماع الأمر والنهي بأحد مسلكين. مسلك سماه الماتن مسلك الاستبطان، وعندنا مسلك الثاني تعال نسميه احنا مسلك الاستلزام. تعال نسميه احنا ماذا مسلك اللي هو ما حدا أحسن من حدا، هو بيسمي احنا ماذا بنسمي ما حدا أحسن من حدا. مسلك الاستبطان إيه سماه شيء سوى مسلك الاستبطان ها هو سماه مسلك الاستبطان. أنا شو خاص أنت بتطالبني أنه أنا أقرأ عبارات ولا الكتاب شو بتقول بتأمر على الجملة. مسلك الاستبطان شو مسلك الاستبطان كان عبارة عن أن الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق وين بالصلاة في الحمام. هذا الأمر الذي تعلق بالصلاة يحصل منه ماذا سراية حب مشروط لحصة الصلاة في غير الحمام، وحب مشروط إلى ماذا إلى الصلاة في الحمام. هناك حب للصلاة في الحمام وبغض للصلاة في الحمام، فاجتمعت المبادئ في واحد صح؟
أنا ما المقصود بالحمام؟
حمام التحميم.
حمام التحميم؟
إيه. تستحم فيه مش الحمام اللي بتعمل فيه.
هذا
حمام
رديف.
ها؟
حمام العموم كان بيعمل
الخلاء. يسموه بيت الخلاء. أنتوا بتسموه الضيعة مبرز، سموه مبرز. يسموه بالروايات يستعملوا كلمة ماذا بيت الخلاء وآخر همش بتستفر وشحر. شو خاص شو 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 أسرع بحثنا هذه إسا يعني أنه حمام أما المسلك الثاني كان مسلك الاستلزام. شو كان مسلك الاستلزام؟ أن الأمر عندما تعلق بالصلاة هذا إطلاق الأمر يستلزم ماذا؟ يستلزم إطلاق الترخيص. يستلزم إطلاق الترخيص، وإطلاق الترخيص يتنافى مع مين؟ ويتنافى مع النهي عن تطبيق الصلاة في الحمام. هذا المسلك الثاني كان مسلك ماذا؟ مسلك النائين. نحن نريد أن نبحث عن مين هلأ؟ نريد أن نبحث عن مسألة فيما لو كانت النسبة هي عموم وخصوصا من وجه. كما لو ورد الأمر بشو يصلي ولا تغصب، فإن الأمر بالصلاة والأمر بالغصب النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه. فالأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان آخر مبين له، عنوانان من علاقة بعض. سابقا عنوانان النسبة بينهما إطلاق وتقييد، هنا عنوانان متباينان نسبة بينهما عموم والخصوص من وجه. سؤال: هل الصلاة في الأرض المغصوبة ما حكمها؟ هذه الصلاة في الأرض المغصوبة هل هي يمكن أن يكون مأمورا بها منهي عنها؟ هل يجتمع فيها الأمر والنهي أو لا يجتمع فيها الأمر والنهي؟ يقول الماتن: هنا في مبنيين، هناك مبنيان. في عندنا المبنى الأول يقول تعدد العنوان يوجب تعدد المعنى. شو يعني هالعبارة؟ هذه العبارة تعني أنه كلما رأيت شيئا في الخارج وكان هذا الشيء في الخارج له وحدة خارجية، يعني أنت بنظرك الساذج البسيط الحقير تراه ماذا؟ تراه شيئا واحدا. ورأيت أن هذا الشيء الخارجي الواحد عم بيحكي له خارج، وأنا عم بتكلم بالخارج، وكل شيء رأيته في الخارج واحدا، لكن رأيت أنه ينطبق عليه أكثر من عنوان، فتعدد العنوان يكشف عن ماذا؟ تعدد المعنون. ويجب عليك أن تنظر إلى هذا الشيء الواحد بنظرة الحولاء حتى تشوف اثنين. يعني بس عندما تراه انطبق عليه العنوانان تسوي هكذا حتى ماذا؟ لكي تراه اثنان. كلما انطبق العنوانان يعني يكشف عن ماذا؟ عن التعدد الخارجي، وإن كان يراه تراها عينك البسيطة واحدا، فيكون حينئذ تعدد العنوان كاشفا عن تعدد الوجود الخارجي. نظير شيء موجود بالخارج، كيف نحن في المثال ذكرنا سابقا الصلاة والنظر إلى الأجنبية، فإن الإنسان الآن بالفعل يصلي، ما ينطبق عليه عنوان الصلاة هو الركوع والسجود. عيونك وين هم ليس جزءا من الصلاة، إن شاء الله يكون عيونك بغض النظر، بالنتيجة لن يؤثر ماذا في صلاتك. صلاتك ما العلاقة بعيونك أين هم يطلع وما كان، أينما كانت موجودة الصلاة هي قراءة وركوع وسجود في المقام. هذه العيون أين هي؟ ليس جزءا من الصلاة. فإذا كنت تنظر بعيونك إلى أجنبية وتسمع بأذنك لأغنية وتغمز بيدك جارية، وكنت بعد في احتمالات يعني، وكنت تصنع كل شيء، هذه كلها ماذا؟ اجتمعت مع الصلاة. هي كم فعل هذه؟ هذه أربع أفعال مو فعل واحد، لكن أفعال تقارنت في الزمان. مثل مثلا تشرب الماء المتنجس وبيد وتصدق بيد، فعلان صدرا في آن واحد. بس شو الفارق بين مثال ومثال ذاك؟ الفارق بينهما أنه في مورد الاجتماع الموردي واضح جدا ماذا؟ أن هناك فعلان، لكن في موردنا الفعلان يدركهما في مين؟ العقل. أما هني بالخارج بالنظرة الحقيرة البسيطة الساجة اللي عندك ماذا؟ هما شيء واحد. هذه فكرة بيسموها تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان. ما نريد أن نقوله؟ أما الماء يا سيد، إذا قلنا بهذه الدعوة، إذا آمنا بفكرة تقول أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان، فالواقع خارجا عندما قلت الصلاة في الأرض المغصوبة هذه بالخارج بالواقع كم فعل وقع؟ فعلان، وليس فعلا واحدا. الواقع في الخارج فعل الصلاة وفعل الغصب، فالمحبوب هو الصلاة والمبغوض ما هو؟ غصب. فاجتمعت مبادئ الأمر والنهي في واحد أو لا؟ لم تجتمع. سؤال ثاني، الشيخ النعيمي ماذا قال لنا؟ قال لنا بأن إطلاق الترخيص يتنافى مع النهي. طب ما إطلاق الترخيص صلي حيث ما شئت، إطلاق النهي قال لا تقصد مطلقا، هل إطلاق النهي نهى عن الصلاة أو نهى عن الغصب فقط؟ نهى عن الغصب، لأن إطلاق الغصب ما له علاقة، فعل آخر، لأن الغصب هو فعل آخر. وإذا كان الغصب فعلا آخر فأنت الآن بالواقع صليت فامتثلت الأمر وغصبت، عصيت ماذا؟ عصيت الحرمة. لا أن النهي عن الغصب ماذا فعل؟ قال لك لا تصلي في هذا المكان، يعني إطلاق الحرمة لم يقيد الترخيص. إطلاق الترخيص في الأمر عندما قال لك صلي يعني أنت متمكن بالإتيان بأي طبيعة من أفراد الصلاة وأي فرد من أفراد الصلاة. قوله لا تغصب لا يقول لك لا تصلي في هذا المكان، لا تغصب لا تغصب فعل آخر هذا، كما لو قال لك صلي ولا تنظر إلى أجنبية. فعل مقارن كالصلاة والنظر الأجنبية. كيف أنه أنت تقول إذا قال لي المولى صلي ولا تنظر إلى أجنبية، إذا صليت ونظرت الأجنبية فقد امتثلت وعصيت؟ نفس الشيء في المقام، إذا قال لك صلي ولا تغصب أنت امتثلت وعصيت. الصلاة فعل والغصب فعل آخر، وإن كان بنظرك استاذ شو هما شيء واحد. تعدد العنوان مبني على هذا، تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان.
مبني على أن مجرد كون الشخص في مكان ما يعد فعلا، صحيح؟ مجرد الكون
بس الكون هذا شار جزء من الصلاة أو لا؟ عندهم بحث إني بس جزء من الصلاة، نحن بهن الركوع والسجود أكثر، خصوصا السجود. السجود هو قدر متيقن من التصرف في الأرض المغصوبة، أن السجود هو عبارة عن وضع الثقل على الأرض وما شاكل ذلك. عندهم بحث أن الكون نفسه جزء من الصلاة أو لا. إذا كان الكون في المكان مش جزء من الصلاة، سيد الخوي يقول لو قدر أن واحد استطاع أن يصلي من دون مكان لصحت صلاته. ليس من شرائط صحة الصلاة أن تكون ماذا؟ في مكان. فلو تجردت عن المكان عن الأين، لا تجردت عن المكان فعلا، فيمكن لك أن تصلي فعلا، لكن لا يمكن لك أن تسجد، لأن السجود ماذا؟ يحتاج إلى تعريف المكان، الحيز الذي يشغله الحائط الذي خلفك.
يعني ما في مطعم، ما في مكان.
ها؟
يعني ما في مطعم.
في شيء متجرد عن المكان يا حبيبي أنت.
وين أنا؟
مخالفة السيد. مخالفة السيد. يعني أنت الفلاسفة كلهم عندما أثبتوا العقول، عندما أثبتوا العقول العشرة شو أثبتوها بمكان يعني؟ أنت لأن عقلك مادة، أنت عقلك مادة لأنه ومحكوم بأحكام المادة، مصور أنه دائما في مكان. على الجملة، على الجملة بغض النظر عن هذه المسائل الشريفة، أما ما على الجملة بغض النظر عن هذه المسائل فعلا، فإذا من يقول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان لن يرى أي محذور لا على مسلك الاستبطان ولا على مسلك ماذا؟ الاستلزام، لأنه على كلا التقديرين لا تنافي بين الأمر والنهي، فأن المأمور به شيء والمنهي عنه ماذا؟ شيء آخر افترناه في الوجود. أم لكن مشكلة ما هي؟ أن هذه القاعدة لا دليل عليها، أن هذه القاعدة
واحد مش دليل،
هذيك بالعلية، هم ما كان علية، مش علية هذيك، علية مبنية على قاعدة السنخية. يعني أنا ما بعرفش أنا هيسن هذه، ما برد ما بعيط، هذيك قاعدة العلية وإلها علاقة بقاعدة ماذا؟ السنخية. هني لأنه قاعدة السنخية بس بالعلية، دليلها قاعدة السنخية، قاعدة الواحد دليلها لزوم السنخية بين العلة والمعلول، وقاعدة السنخية مختصة بماذا؟ بين العلة والمعلول. طبعا استغفر الله، نحن نقول بالعينية، نحن نقول حال بغض النظر. صدر المتألهين ينكر السنخية، أنه يقول بالعينية مش ينكر السنخية، لأنه يقول ما بتعمل السنخية. شو السنخية؟ السنخية يعني اثنين. على الجملة بغض النظر عن هذه المطالب العالية، خلينا بالمطالب الدانية.
واحد مرتبة عليا وآخر مرتبة الدنيا،
شو هو ها؟
قال لك سيبنا من المطالب،
عم خلينا بحثنا العلمي، بحثنا هون. في عندنا ماذا؟ عندنا عنوانين، هل مجرد أن ينطبق عنوانان على شيء واحد يكشف عن أن هذا الخارج شيء واحد أو لا؟ لابد لنا أن نميز بين سنخين من العناوين. سنخ أول من العناوين هي تلك العناوين التي تحكي ماهيات نوعية متأصلة في الخارج. أنت تشير إلى هذا الحائط، أنت تشير إلى هذا الحائط وتقول هذا أبيض، هذا حائط. الحائط تحكي حقيقة خارجية وهي عبارة عن ماذا؟ عن جوهر قائم بذاته. والأبيض تحكي عن ماهية متأصلة في الخارج وهي عبارة عن ذلك الكم المتصل اللي عبارة عن اللون اللي هو العرض القائم بالجوهر. فهنا العنوان يحكي ماهية نوعية متأصلة في الخارج. وإذا كانت الماهية وإذا كان في يحكي أن جحال شوي عم ندرس أصول لا هو غلطة، هي غلطة كتبوها، ما أدري من هو اللي غلط هي غلطة غلطوها هنا، إني هذه مشكلتك. هو اسمه أصول، شو أصول الفقه؟ هن الفقهاء أخذوا من عندنا ولا ينبغي أن يؤخذ مكانه. فإذا خليني أحكي فكرتي، أنا مأمور أن أدرس هالكتاب، شكرا. فإذا إذا كانت العناوين تحكي ماهيات متأصلة في الخارج، نعم تعدد العنوان يجب تعدد المعنون، فأن انطباق عنوان البياض على هذا الحائط وعنوان الحائط عليه يكشف على أن هناك بالخارج كم شيء، هناك شيئان. لكن في بعض الأحيان تكون ماذا؟ الماهيات مجرد ماهيات انتزاعية لا تعبر عن واقعية خارجية، مثل ما هي مثل انتزاع عنوان واحد. أنا أنتزع منك ماذا؟ عنوان واحد وعنوان وان وعنوان ماذا؟ يكمارد وعنوان أمبرسون وعنوان ما أدري شو. أنتزع منك عناوين متعددة رغم ذلك لا تعبر عن شو؟ الحقائق متعددة. دائما وأبدا ينبغي أن نفصل، نحن نؤمن بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الوجود خارجا إذا كانت العناوين تحكي ماهيات متأصلة. أما إذا لم تحكي العناوين ماهيات متأصلة بل كانت عناوين انتزاعية فلا تحكي عن الخارج. تعال نطبق على الصلاة. في الصلاة عندما أنت تصلي، شوفي في الصلاة هناك وضع، شو الوضع اللي هو هذه الحركات مثل الركوع والسجود، مقولة الوضع، وفي عندك مقولة ماذا؟ الكيف المسموع، الكلام، عندك قراءة، هناك مقولة ماذا؟ مقولة الكيف، وعندك ماذا أيضا؟ مقولة الفعل كرفع اليدين أو الهوي إلى السجود وما شاكل ذلك. فهناك ماذا؟ مقولة الفعل، في عندك مقولة الكلام، مقولة الكيف، مقولة الفعل، مقولة الوضع، مهكذا. وفي صلاة أنت تنتزع من هذا المركب عنوان ماذا؟ الصلاة. وليس الصلاة هو شيء حقيقي بالخارج. بالخارج بالخارج لا يوجد إلا ماذا؟ إلا وضع وفعل وكيف. أما في الخارج ما في شيء اسمه ماذا؟ صلاة. أنا عندما ماذا؟ عندما سرقت لك حقيبتك، أنا غاية ما صنعته ما هو؟ هو أنه فعل من الأفعال فعلته، هو عبارة عن أخذ الحقيبة. هل هناك شيء اسمه سرقة بالخارج؟ أنت انتزعت عنوان ماذا؟ أنا سرقتك، أنت عم تنتزع ماذا؟ عنوان شو؟ عنوان السرقة. يعني السرقة أنا ما سرقة، أنت انتزعت هذا العنوان، هي أسماء سميتموها أنت وأباك.
مش بيقولوا لولا أن له وجود خارجي لما تحصل له وجود بينه؟
إيه بس عناوين انتزاعية نسميها نحن هذه،
ولكن لولا أن له وجود خارجي.
إيه عناوين انتزاعية نفس أمرية، لكن هذه العناوين انتزاعية نفس أمرية مثل أحدهما لا تعبر عن واقع خارجي. ما في شيء بالخارج اسمه أحدهما، بالخارج في هذا بس أو ذاك، ما في شيء اسمه أحدهما. أنت بتنتزع من هذا الوجود الخارجي من هالكيفية تنتزع ذهنك ماذا؟ عنوان أحدهما، ولا أحدهما لا تعبر عن واقعية خارجية. ولا فرجيني من هو أحدهما بالخارج؟ وفي كلمة أحدهما؟
كلاهما
يصير، كلاهما بطل أحدهما بعد كلاهما يصير ما تطلبوا هذا يعني. على أنه أنت تحت باطق في كلاهما يعني فرجيني إذا تحت أبطق في كلاهما حتى أشوفه أنا كمان في حضرتك بالخارج ما في كلاهما مش واضحة الأفكار ولا لا؟ طب أنت لو تركزوا معي بس شوي صغيري بس حتى بس نلم البحث وما عادش تحكي يا سيد بالمرة بلا كتير. خلينا نركز على البحث فكرة هكذا. كنا نقول بأنه هناك مناطان وملاكان وطريقتان لإثبات استحالة أو لإثبات غائلة وإشكالية اجتماع الأمر والنهي في المأمور به والمنهي عنه. إما إشكالية الماتن اللي علاقة بمسلك الاستبطان وسراية الحب من الطبيعة إلى الحصص، أو على مسلك النائين الذي قال بأن الأمر يقتضي الإطلاق في الترخيص فيتنافى مع النهي عن ترخيص الطبيعة في هذا المكان. قلنا بأن إذا كانت النسبة عموم وخصوص مطلق فكلا المحذورين ثابت، يعني سواء اخترنا مسلك النائيني او اخترنا مسلك الشهيد الصدر فكلا الطريقتين ماذا يكون هناك إشكالية، إن من جهة اجتماع مبادئ الحرمة ومبادئ الحب في حصة واحدة كما يقول الشهيد الصدر، او من جهة التنافي بين اطلاق الترخيص في الامر والنهي عن تطبيق الحصة في الحمام في النهي فعلا. سؤال، هل هذان المحذوران يجريان فيما لو كانت النسبة هي عموم الخصوص من وجه أو لا؟ قلنا بأنه إذا قلنا بقاعدة اسمها تعدد العنوان يجب تعدد المعنوان فكلا المحذورين لا يكون ثابتا. ليش كلا المحذورين لا يكون ثابتا؟ لأن كلا المحذورين إنما يتمان إذا كان مركز المنهي عنه والمأمور به ماذا؟ واحدا. مع أن قاعدة تعدد العنوان توجب تعدد المعنوان لا تثبت إلا ما تثبت ماذا؟ أن في الخارج هناك وجودين وفعلين ومتعلقين، فالمأمور به والمحبوب شيء والمنهي عنه والمبغوض ماذا؟ شيء آخر. لكن المشكلة في إثبات هذه القاعدة، فإن هذه القاعدة لا دليل عليها، فإنه ما عندي قاعدة عامة تقول كلما تعدد العنوان تعدد المعنون، بل تعدد العنوان إنما يكشف عن تعدد المعنون إذا كان العنوان حاكيا عن ماهية متأصلة في الخارج، حاكيا عن ماهية نوعية خارجية. أما إذا كان هو مجرد عنوان عرضي انتزاعي فلا يحكي عن تعدد واقعية في الخارج، فليس كلما تعدد العنوان تعدد المعنون، بل قد يتعدد العنوان ولا يتعدد المعنون. ومن هنا لا يمكن لي سلوك الطريق الأول لإثبات جواز اجتماع الأمر والنهي. والله إن شاء الله تعالى كنتوا معنا عم بحكي قولي لي عيدهم بعرف شو عيدهم اللي قلتهم هلأ أنا نطق روحه فطش على شو اسمه. هنقرأ العبارة هلا. موعد التشويش بلطاني بعض الأحيان بيكون. إيه. الخصوصية الثانية. ما رأيك عم بتشويش يا سيد كمان؟ الخصوصية الثانية أن افترى تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر. اكتبوا حد مع كون النسبة عموم خصوص مواجه. هو ما كتبهاش المات. وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين. الأول أن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنوان، والثاني دعوة اكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارج. هي حتيجي إن شاء الله الكلام عن الثاني. أما الوجه الأول فهو إذا تم يدفع التنافي بكلا قسمي تقريبي، يعني تقريب النائين وتقريب أنا، أي بتقريب استبطان الأمر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص وبتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصة المنافي للنهي. ليش؟ إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين، ولكن الإشكال في تمامية هذا الوجه، إذ لا برهان على أن مجرد تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا، لأن بالإمكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد. نعم، إذا ثبت أن العنوان ماهية حقيقية للشيء تمثل حقيقته النوعية، فمن الواضح أن تعدده، يعني تعدد العنوان، يساوق تعدد الشيء خارجا، إذ لا يمكن أن يكون للشيء الخارج الواحد ماهيتان نوعيتان. ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضية المنتزعة. وأما الوجه الثاني، الوجه الثاني موالين هو عبارة عن محاولة الاكتفاء بتعدد العناوين. لا، تتصور الصورة الثانية هي محاولة عن الاكتفاء بجهة ماذا؟ تعدد العناوين فعلا. أملوا معي بهذه النقطة في المقام. هذه النقطة ماذا أن نثبت؟ نريد أن نقول بأنه اجتماع الأمر والنهي بلحاظ تعدي عن النهي. قبل بيان هذه المسألة بدي بيّن معنيين للسرايا. نحن نتذكر صادقا بمسلك الاستبطان، ماذا قلنا؟ قلنا إن معنى مسلك الاستبطان أن المولى يتعلق حبه بالطبيعة، ثم يسر الحب من الطبيعة مشروطا إلى ماذا؟ إلى الأفراد. فالمولى يحب هذا الفرد بشرط أن تترك الباقيات، ويحب هذا بشرط أن يطلق بدلي، فيحب كل واحد على البدل. فهناك حب يسري من الجامع والطبيعة إلى الأفراد بطريقة ماذا؟ مشروطة. السؤال، عندما نقول نحن بسراية الحب من الطبيعة، المبغوضية من الطبيعة إلى الأفراد، هل مقصودنا يسري الحب من الطبيعة إلى الوجود الخارجي، أو يسري الحب من الطبيعة إلى حصة الذهنية؟ تأملوا، عندنا نحن بالذهن عند طبيعي الصلاة، وعندك أيضا بالذهن شيء آخر اسمه ماذا؟ الصلاة في الحمام. عندك بالذهن شيء اسمه ماذا؟ الغصب. وعندك أيضا ماذا؟ الغصب عن طريق الصلاة في ذهنك أيضا، وعندك غصب خارجا. فإذا أنت في الذهن عندك ماذا؟ عندك صلاة، وعندك حصة من الصلاة اسمها صلاة وقعت في أرض مغصوبة. أنت عندك بذهنك شيء اسمه ماذا؟ اسمه غصب. وعندك بذهنك ماذا؟ أن غصب وقع أثناء الصلاة، هذه حصة. وعندك أيضا بالخارج ماذا؟ صلاة وغصب، فعل واحد كان صلاة وغصبا. افترضوا أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون. بالخارج شوفي، بالخارج موالينا، بالخارج هناك فعل واحد، هذا وين؟ في الخارج، صح؟ بالخارج في ماذا؟ فعل واحد. بالذهن شوفي، بالذهن هذا الذهن الشريف، بالذهن في عندي طبيعة الصلاة، وعندي طبيعة ماذا؟ طبيعة الغصب. هو موجودين كلهم بذهنك. هلا عندك مفهوم الصلاة، عندك مفهوم ماذا؟ الغصب. تحت مفهوم الصلاة شو فيه؟ في حصص، حصص الصلاة في الأرض المغصوبة، وعندك صلاة في غير المغصوب، صح؟ وحصص. وعندك تحت الغصب ماذا كمان؟ ماذا؟ حصص. غصب اقترن مع غصب صلاة، تنعب غصب صلاتي وغصب من دون صلاة. انت فيك توصب، بس الذهن بده يكون كتير كبير حتى يسع الكلمات. فعلى كل حال، فعلى كل حال لابد عندك انت الغصب، غصب بذهنك في حصة اسمها غصب صلاتي وغصب غير صلاتي، حصة أرض مغصوبة وصلاة غير المغصوب. سؤالي لك أنت، عندما قلت يسر الحب من الطبيعة إلى الفرد، مقصودك يسر الحب إلى الخارج، أو يسر الحب إلى الحصة؟ في احتمالين. إذا قلت مقصود يسر الحب إلى الخارج، يعني تصبح هذه الصلاة في الأرض المغصوبة ماذا؟ هي المحبوبة. طبعا هذا محال بنفسه، باعتبار أن الحب هو أمر نفسي لا يتعلق بأمر خارجي، إلا رصقتك على قلبك في الأرض لكي يتعلق بها فعلا. الحب الإرادة، الإرادة أمر نفسي، كل أمورك النفسية لا يمكن أن تتعلق بماذا؟ اللي هو الشوق. عم تشوش أنت كمان؟ لا تأتي بعمل ما تنهى عنه، عار عليك فيما فعلت عظيمه. فإذ لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، خلينا هم بالبحث، خليكم معي بس شوية صغيرة. الإرادة والحب لا يمكن أن يتعلقا بالخارج، بس لو افترضنا أنت هيك رأيك أن الحب تعلق وين؟ بالخارج. والبغض أين تعلق؟ بالخارج. فصار مصب الحب والبغض ماذا؟ واحدا، حقيقة واحدا. أن تعد العنوان لا يجب تعد المعنوان، فصار المحبوب والبغض واحد، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي. أما إذا أنا قلت بالسراية، لكن ما قلت لها الدرجة، هو بيسري بس مش لها الدرجة يسري، بيشرش إلا مرة يبقى جوه، هو يسري لكن مو لهذا الحد، يسري في الذهن. يعني صار الحب إلى ماذا؟ في الذهن، إلى الصلاة في الأرض المغصوبة، وصار البغض إلى الغصب الصلاتي. مركز الحب والبغض متغير أو متحد؟
متغير،
فلم يجتمع أمره. إذا بتلاحظ أنت في الصورة الثانية، بالصورة السابقة شو كان فيه؟ كان في عندي ماذا؟ من الألم الأسود هذا؟ بالصورة السابقة شو كان في عندي مثال؟ كان عندي أنا صلاة، هذه الصلاة شو حصصها؟ صلاة في الحمام وصلاة خارج الحمام. من هو المحبوب؟ سرى الحب إلى الصلاة في الحمام، المبغوض منه هو نفس الصلاة في الحمام، فالحصة الواحدة كانت محبوبة موغودة، فقلنا بالاستحالة على مثل الاستبطان. أما هنا في المقام الحصة المحبوبة شيء، والحصة المبغوضة ماذا؟ وأن اتحدا في الخارج، فلذلك لم يجتمع مركز الحب والبغض في شيء واحد، فلا مانع من ماذا؟ فلا محذورة من لم يجتمع الأمر والنهي، فلا استحالة في البين. ومن هنا نحن نقول، ومن هنا نحن خلينا نكمل الفكرة عن الأخير بس، ومن هنا نحن نقول بجواب بأنه لا مانع من أن يكون فعل واحد خارجا مصداقا للمأمور به ومصداقا للمنهي عنه مع أنه متحد خارجا. لماذا؟ لأن الحصة المحبوبة هي حصة والحصة المبغوضة هي شيء آخر، فلم يجتمع المركز الحب والبغض في شيء واحد. أما لو تبنيت مسلك النائين الذي قال بماذا؟ بمسلك الاستلزام وإطلاق الترخيص، المحذور قائم. لماذا؟ لأنه معنى إطلاق الترخيص أنه أنت لك أن تمتثل في كل الأفراد، وعندما قال لي لا تغصب يعني هذا الفرد أنت غير مرخص بالتطبيق فيه، فيتنافيان. فلذلك على مستوى العموم والخصوص من وجه، إذا أنكرنا أن نتعدل، إذا آمنا بأن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنوان، لا مشكلة لا على مسلكي ولا على مسلك النائيني. أما إذا أنكرنا أن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنوان، فلا مشكلة على مسلكي، لكن على مسلك النائيني روح يدبر الراس شو العلاقة فيه. أنا كمان بدي حل مشاكل ومشاكل الناس،
بس وضيف لي مشكل
عليهم. خليني أقرأ العبارة بلكن نطلع المطلب من العبارة، بس أخلص العبارة. أما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام أنه تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة. اسمع يا سيد، فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي. فإن قيل هذا عندي أشكل علينا، شو يقول لنا؟ أن الحب سرى إلى الخارج. فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة على الخارج، وهذا يعني استقرار الحكم بالآخرة، أن المتن العربي بيكتب في النهاية ما أدري ليش، ويبغى أن يكتب ماذا؟ بالآخرة مثل الأصوليين، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتواسط العنوان، والوجود الخارجي هو شيء واحد، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانين. كان الجواب على ذلك أمل مع العبارة أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني أن الحكم يسر إلى الخارج حقيقتان. هذه على فكرة هذا البحث بعينه قد تقدم معنا صادقا إشارة إليه في بحث حقيقة القضايا الحقيقية، عندما ميزنا بين لحاظ الحكم بالحمل الأول وبالحمل الشائع، وأنه قلنا بأن الحكم يلحظ بما هو فان في الخارج، تتذكر البحث. وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة أو غصب، يعني بالحمل الأول كأنه عين الخارج، كأنه صورة الخارج، هو ما تعبر بالحمل الأول لا بما هو صورة ذهنية. وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول، أي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص، فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان لا بما هي حصة من حصص الغصب، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدد العنوان. لكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائيني، وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق، لأن إطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني الترخيص في تطبيقها على المقيد بهذه الحالة فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة. أنا العبارات عنده واضحين جدا كانوا صراحة.
على النفس، نفس واحد رجل فقط.
إنه قال لك تسرع بس كنت تغير النفس غصب. هذا ما عندي.
ما نحن يكشف الفكرة.
واضح المطلب ولا لا؟ هل المطلب واضح أو مش واضح؟
واضح.
ها؟
واضح بس بدأ
واضح ولا مش واضح المطلب؟
هذا بقول لك كثير واضح وفهمان، هم فهمان هم من
هم اللي شرح لنا يا الله
فهمان كل
فهمان. أو هو خلاص عفوا 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 خلاص عم بيسأل في سؤال جد، تفضل مولانا.
فلان هذا النبي ما هو سورة مبنية؟ ممكن
تشرح لماذا لا يفهم من هو؟ بلى، نحن سابقا ببحث القضايا الحقيقية قد طرحنا مسألة أن الحكم عندما يتعلق بالصورة كيف يتعلق بالصورة، فذكرنا أن الذهن عندما يتصور الصور الذهنية تصورها بطريقتين، مرة ينظر إلى الصورة بالحمل الأولي، مرة ينظر إلى الصورة بالحمل الشايع. اصطلاح الماتن أتكلم، فقال الماتن إذا لوحظت الصورة بما هي الصورة الذهنية فهي بالحمل الشائع، فهي صورة ذهنية ليس لها أي حكاية عن الخارج. لكن أنا في بعض الأحيان أحتاج التعبير عن الواقع الخارجي، فأنظر إلى الصورة بما هي عنوان ومرآة إلى الخارج وكأنها عين الخارج. أنت عندما تقول النار محرقة، أنت حكمت بالإحراق على ماذا؟ على الصورة التي في ذهنك. لكن بما أنك نظرت إلى هذه الصورة بما هي ثانية بالخارج، صرت تحكم عليها بأنها ماذا؟ محرقة، مع أن النار التي في ذهنك لا إحراق لها فعلا، بل هي خامدة. فرغم ذلك تحكم على النار التي في ذهنك أنها محرقة. لماذا؟ لأن الذهن عنده قدرة على النظر إلى الصورة بما هي ماذا؟ ثانية في الخارج. لكن مجرد أن الحكم على الصورة بما هي ثانية للخارج لا يعني أن الحكم سرى إلى الخارج، فإن سراية الحكم إلى الخارج أمر محال، باعتبار أن الحكم من الأمور النفسية الذهنية ولا يتعلق بالخارج مباشرة. لذلك نحن سابقا قلنا بأن العلم يتعلق بالمعلوم بالذات لا بالمعلوم بالعرض، والحب يتعلق بالصورة بالذات. يعني لك أن تذهب إلى هند وتقول لها أنا لا أحبك بل أحب صورتك، يمكن لك فعلا أن تقول لها هذا أنا لا أحب الصورة وأنت محبوبة بالعرض، وأنت محبوبة مرادة بالعرض فعلا، لأن الحب يعني كل الصفات النفسية، الحب، الإرادة، الكراهة، البغض، العلم، ما شئت فعبر، كلها لابد أن تكون متعلقة بالصورة الذهنية. لكن الصورة الذهنية بما هي ذهنية؟ لا، الصورة الذهنية بما عندما يلحظها العقل ثانية في الخارج. هذا معنى قوله عندما عبر هذا التعبير الماتن، شو قال؟ قال لأنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو صلاة، يعني بالحمل الأولي، يعني صورة يراها العقل كأنها عين الصلاة خارجا، صورة يراها العقل كأنها الغصب خارجا. هو عبر عنه الماتن سابقا بالحمل الأولي. الماتن هو عبر هكذا عن شخصي أنا. الماتن عندما يقول حمل أولي يعني صورة ثانية في الخارج، بس يقول حمل شائع يعني الصورة ذهنية بما هي ذهنية. ما قلت هيك؟ فالحكم يتعلق بالصورة بالحمل الأول أو الحمل الشائع؟
الصورة بالحمل
الأولي بما هي ثانية في الخارج. ما هو الحكم يتعلق بالصورة بما هي ثانية في الخارج؟
لا بما هو صورة
ذهنية بالحمل الشائع، بل بما هو غصب، بما هو صلاة، يعني بالحمل الأولي. ولذلك دائما الحكم يتعلق بالعناوين، غاية ما في الأمر ماذا؟ أن هذا العنوان بما هو مرآة للخارج، هذا مقصوده. فلا يسر الحب من الصورة إلى الوجود الخارجي.
السؤال الأول بالنسبة
السؤال الأول
أنه يعني سؤال نعم أنه المرغوبية المحبوبية أو لا في سراية من هذه الأمور أو الأحكام إلى الخارج، بأن اعتبار الخارج أمور انتزاعية وإلى آخره، كما عبرت لما ليس لحقيقة يعني في الخارج. جيد؟
أي نعم.
بيجي السؤال هون، إحنا في عنا بعض الروايات بتحدث مثلا عن القرآن يتمثل لغريمة يوم قيامة القبر شاب حتى المنظر أو الصلاة تتمثل كذا، فبالتالي عنا أدلة واضحة بالروايات أن هذه الأعمال الخارجية التي الآن يقع عنها ليست حقيقية إنما لها حقائق غير مكشوفة لنا، وبالتالي ينتفي الإشكال أنه يمكن أن تتعلق بهذه الأمور أو الأحكام أو المبادئ أو الأمور في ظنها. شو رأيك من هذا الكلام؟
عجبني البحث على تجسم الأعمال.
أنا
بدي تجسم الأعمال، عجبني
البحث.
تجسم الأعمال اسمه هذا.
تجسم
الأعمال. تجسم الأعمال.
لا حقيقة. لا حقيقة.
تعدل العنوان، تعدل العنوان، لكن لا يفيدنا.
ما عرفتوا بس العربية تعذر يوم يحب تعذر عنوان هو بيحكي.
أنا بحكي إنه هذا اللي إذا ثبت أن لها حقائق
خارجية. هذه أثر العمل ليست عين العمل. أثر العمل هذا. أثر العمل هن لعذرا هو يقول بأنه هذه الصورة الحسنة الصلاة المؤداة جيدا صورة حسنة في قبرك وما شاكل ذلك. هذه الصورة الحسنة أثر عملك. إيه الصلاة التي صليتها هي صورة أثر عملك نتيجة عملك. وهي الصلاة هي المقصود منها أثر عملك وهي لم تخلق قبل العمل. يعني هي موجودة قبل العمل أو بعد العمل؟ بعدما تنتهي من العمل وتكون عملك مقبولا ولم يبتلى برياء إن تقول أن هذا العمل ماذا أثره كان لك هذا؟
حاول نقول إلا إذا أن إحنا لم نثبت أنه لا حقيقة بالتالي هذا الإشكال ما بيزل
ما لا حقيقة. أكمل
هذا الصغرى سنفس الصغرى أنا أقول على فرض.
طيب شو الثاني عندك؟
الثاني
أنه
قلت بالنسبة للاتحاد الخارج أنه في إشكال إذا كان مصاب بشيء واحد لا يمكن التحدى بالتالي لذلك الاتحاد يكون في الذهن
انه
في الذهن
له الصوره. ما قلت ان اشكال انا قلت ليس في الخارج ما في سرايه بالخارج
جيد
بل
هي مفتوحه
عن الذهن
بالي حصه كذا حصه تمام الذهن هو التحدى في الذهن
لا لو كحصص لا لا ما التحدى دائما دائما وابدا كل المفاهيم الذهنيه مفاهيم متباينه وانما تكون الاتحاد وعدم الاتحاد دائما في عالم الخارج ولا في الذهن. ما عندي مفهومين يتحدان في الذهن لانه لا يوجد في الذهن صلاه وفي الارض المغصوب. في الذهن في صلاه وفي غصب يتحدان يتحدان في الغصب ها حصه الصلاه التي غصب بها غير حصه الغصب التي وقعت اثناء الصلاه. بحثين من حصتين في الذهن الحصص في الذهن الحصص مثل الإنسان والناطق. أعطيك مثال إنسان والناطق مفهومين في الذهن غير يلتقيان. وين يلتقيان؟ في الخارج مفهومين متباينين. الحصص الذهنية لا أصلا النسب الأربعة كلها وين تتعرض؟ بالحاضر الخارج مو بالحاضر الذهن. المفاهيم بالذهن متباينة إذا قيست إلى الخارج تقول متباين تساوي عموم وجع عموم مطلق فعلا. طب الذهن دم الحمد لله رب
الصلاة